بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص. في هذا الفصل يتعرض المصنف لشأن آخر من شؤون الأمر، وهو أن الحكم بعد ثبوته وورد عليه النسخ، هل يدل الأمر الناسخ أو الأمر المنسوخ على بقاء شيء من الأحكام أو لا؟ أولا، النسخ بشكل إجمالي وبعبارة مختصرة، النسخ هو رفع إطلاق الحكم زمانا، الحكم له إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي وإطلاق زماني. إذا بقي الحكم مطلقا من حيث الزمان فهو حكم غير منسوخ، وإن رفع الإطلاق الزماني يعبر عنه بالنسخ. ثم أن النسخ تارة رفع للمشروعية من الرأس من الأساس، وأخرى رفع لحكم خاص مع بقاء المشروعية. والكلام في المقام من النحو الثاني، أنه إذا نسخ الحكم الخاص وهو الوجوب، هل هناك بقاء للمشروعية سواء كانت بنحو الجواز بالمعنى الأعم أو الجواز بالمعنى الأخاص؟ وهل هناك ما يدل على بقاء هذا الحكم الخاص أو لا؟ ثم أن النزاع في المقام في هذا الفاصل كما يعنونه المصنف انحصر في بقاء الجواز بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص. بالنسبة للدليل الناسخ أو المنسوخ، وربما يقع الكلام في غيرهما كما سيتضح من الحديث حول الاستصحاب. والمراد في المقام هو بقاؤه في مقام الإثبات، في مقام الدليل، وليس في مقام الثبوت والواقع، إذ الواقع لا تخلو كل واقعة من حكم. فالحديث ليس بلحاظ الحكم الثبوتي الواقعي في أصل التشريع في اللوح المحفوظ، وإنما بلحاظ دلالة الأدلة. هذه النقطة الأولى. ثانيا، بعض الأعلام ذهب إلى بقاء الجواز بالمعنى الأعم، والمقصود بالجواز بالمعنى الأعم هو الإذن في الفعل المشترك بين الأحكام الأربعة غير الحرمة، يعني الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. واستدل
شيخنا العفو، يعني الوجوب راح يبقى أيضا من ضمن المحتملات بعد رفعه؟
لا طبعا، حينما يقال بأنه بعد رفع الوجوب هل يبقى الجواز بالمعنى الأعام، يقصد بأنه بقاء بالأفراد الأخرى. ما مقصود بأنه بعد رفع الوجوب يبقى الوجوب، لكن العنوان العام شامل للوجوب. يعني كما يقال مثلا بعد ارتفاع بعد علمي بوجود زيد في الدار وارتفاعه نشك ببقاء الإنساني، هو أنا عندي علم بارتفاع إنسانية زيد، لكن شكي ببقاء الإنسانية مو بمعنى أنه نفس إنسانية زيد، لكن هو عنوان الإنسان الذي صار محل الشك والبحث هو شامل لزيد. كذلك في هذه المسألة حينما يقع السؤال بعد رفع الوجوب هل يبقى الجواز بالمعنى الأعم، يعني المقصود ببقية المقصود بقائه ببقية الأفراد، لكن ما عندنا عنوان أو مصطلح يشمل الأحكام الثلاثة فقط، يعني الاستحباب والكراهة والإباحة، وإنما عندنا بحسب الاصطلاح الفقهي إباحة بالمعنى الأعم، أو يعبر عنا جواز بالمعنى الأعم، وإباحة بالمعنى الأخص أو جواز بالمعنى الأخص. الجواز والإباحة بالمعنى الأخص هو هذا الحكم الفقهي المقابل للأحكام الأربعة الأخرى، يعني ما لم يكن واجبا ولا محرما ولا مستحبا ولا مكروها فهو مباح بالمعنى الأخص. والمباح بالمعنى الأعم أو الجواز بالمعنى الأعم نفس التعبير يراد به الأربعة ما عدا الحرمة. فإذا وقع السؤال أنه بعد ارتفاع الوجوب هل يبقى الجواز بالمعنى الأعم، بمعنى هل يبقى في أفراد في فرد آخر غير الوجوب، بل هذا المراد من مصطلح الجواز بالمعنى الأعم. فهؤلاء الذين ذهبوا إلى بقاء الجواز بالمعنى الأعم استدلوا على ذلك بدلالة الدليل المنسوخ، أن نفس الدليل المنسوخ الذي كان يدل على الوجوب بعد نسخه يدل على الجواز بالمعنى الأعام، وقربوا دلالة الدليل المنسوخ على الجواز بالمعنى الأعام بالتقريب الآتي، أنه قبل النسخ كان دليل المنسوخ يدل على الوجوب بالدلالة المطابقية ويدل على الجواز بالدلالة التضمنية، على اعتبار أن الجواز جزء الوجوب وأن الوجوب مركب من الإذن في الفعل مع المنع من الترك. فواضح هذا التقريب مبني على أن الأحكام مركبة والوجوب مركب من جزئين، الأول هو الإذن في الفعل يعني المشروعية، والجزء الثاني المنع من تركه من ترك الفعل، فيشترك مع الاستحباب في الجزء الأول، لأن الاستحباب أيضا مركب من الإذن في الفعل مع عدم المنع من الترك. خب، فإذا كان الوجوب مركب من هذين الجزئين فإن الدليل الناسخ يدل على رفع الجزء الثاني، رفع المنع من الترك لارتفاع دلالته، لارتفاع الدلالة المطابقية للدليل المنسوخ عن الحجية. فالدليل المنسوخ بسبب النسخ تسقط حجيته في الدلالة المطابقية، ودلالته المطابقية إذا ارتفعت لا تؤثر على بقاء الدلالة التضمنية، إذ لا تبعية للدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية. نعم هي تابعة لها في الوجود لا في الحجية. هكذا استدلوا على دلالة الدليل المنسوخ على الجواز بالمعنى الأعم. ومن الملاحظ أنه بالدقة أن الذي دل على الجواز بالمعنى الأعم هو كل من الدليلين وليس الدليل المنسوخ، فإن الدليل الناسخ دل على عدم الجزء الثاني وهو المنع من الترك، والدليل المنسوخ دل على الجزء الأول، فنتج حينئذ الإذن في الفعل فقط، والإذن في الفعل هذا أعم من الأحكام الثلاثة الأخرى غير الوجوب. هذا النقطة الثانية. إذا شيء مو واضح مشايخنا أسمع. ثالثا المصنف لم يقبل هذا الكلام وهذا الاستدلال، ولذا عبر في هذا الفصل كما سنقرأ العبارة: لا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز. فلم يقبل المصنف وجود دليل، لم يقبل وجود دليل على الجواز. ويحتاج الكلام إلى التفصيل الآتي، أنه لابد من ملاحظة عدم دلالة الدليل الناسخ على بقاء الجواز، وعدم دلالة الدليل المنسوخ على الجواز، وعدم دلالتهما معا على ثبوت شيء من الأحكام الأخرى غير الجواز. فإذن لابد من ملاحظة هذه الأمور الثلاثة لكي يثبت دعوى المصنف، وهي دعوى المصنف عدم ثبوت شيء من الأحكام، لا الجواز بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم ولا غير هذين الحكمين. أما عدم دلالة الدليل الناسخ على الجواز بالمعنى الأعام أو بالمعنى الأخص يعني مطلقا، فلأن الدليل الناسخ ليس له دلالة إلا على رفع الوجوب، لا دلالة للدليل الناسخ إلا على شيء واحد وهو رفع الوجوب، ولا يدل على بقاء الجواز لا بالدلالة المطابقية ولا بالتضمنية ولا بالالتزامية. وأما الدليل المنسوخ فمفاده الوجوب، لا دلالة له إلا على الوجوب، والوجوب بسيط لا مركب كما في دعوى أو في تقريب المدعي. وهذا الوجوب قد ارتفع بالنسخ، إذن الوجوب حكم أو معنى بسيط مستفاد من الدليل المنسوخ، وقد ارتفع هذا الوجوب بالدليل الناسخ، فبعد الرفع مفاد الدليل المنسوخ بواسطة الدليل الناسخ لا يبقى الدليل المنسوخ دالا على شيء من الأحكام. لماذا؟ لأن الدليل المنسوخ ليس له دلالة إلا على الوجوب وقد ارتفع. إذن الدليل الناسخ لا يقتضي سوى رفع الوجوب والمنسوخ لا يدل إلا على الوجوب ولا تعرض ولا مفادة لهما للناسخ والمنسوخ لشيء من الأحكام الأخرى. فكل من الناسخ والمنسوخ لا دلالة لهما على الجواز مطلقا، لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى العام. وأما عدم دلالتهما الناسخ والمنسوخ على ثبوت غير الجواز من الأحكام الأخرى، فباعتبار أن كل واحد من تلك الأحكام وإن كان ممكن الثبوت في نفسه، لا مانع من ثبوت الكراهة ولا مانع من ثبوت الحرمة، بل لا مانع من ثبوت الوجوب والاستحباب بدليل آخر. فكل الأحكام الخمسة بعد ارتفاع الوجوب، كل واحد من الأحكام الخمسة بما فيها الوجوب الآخر غير هذا الوجوب، إذا دل الدليل الخاص عليه فلا مانع منه. ولكن خصوص الدليل الناسخ والدليل المنسوخ المنظوران في المقام لا دلالة لهما على شيء معين من تلك الأحكام الأخرى. فمن يقول ويدعي بوجود حكم سواء كان الجواز بالمعنى الأخص أم الجواز بالمعنى الأعم أم غيرهما، عليه إثبات ذلك بدليل خاص، إذ الناسخ والمنسوخ لا قابلية ولا سعة فيهما لإثبات شيء من ذلك. هذا المطلب الأول. قال: فصل. إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص. واضح العبارة، ما يحتاج أي إضافة. كما لا دلالة لهما الدليل الناسخ والدليل المنسوخ على ثبوت غيره غير الجواز من الأحكام. هو باقي شنو غير الجواز؟ يعني غير الحكمين، يعني إذا قلنا الجواز بالمعنى العام يشمل الأربعة ما عدا الحرمة، بالمعنى الأخص يشمل اللي هو الإباحة يعني المقابل الأحكام الأربعة الأخرى. المصنف يقول كل من الناسخ والمنسوخ لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام. هنا قد البعض يصور غيره يبقى الحرمة، يقول لا، إذا نظرنا لعدم يعني إذا رجعنا الضمير للجواز بالمعنى الأعام فنقول لا دلالة لهما على ثبوت غير الجواز بالمعنى الأعام، هنا المقصود ثبوت الحرمة. ولكن إذا رجعنا الضمير للمعنى الأخص يكون مفادة الأربعة الأخرى بما فيها الوجوب. إذا رجعنا الضمير لهذا غيره يعني غير المدعى، كما لا دلالة لهما على ثبوت غير المدعى، يعني كل من الجواز جواز مطلقا معنى أخص أو أعام، بالتالي يمكن أنه لا دلالة له على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الكراهة ولا على الحرمة ولا على الإباحة. خمسة نساء. نعم، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، أي واحد من الأحكام الخمسة باعتبار رفعنا الوجوب فصير الحديث في الأربعة الأخرى، الخمسة بتمامها لا مانع من ثبوتها، استثنينا الوجوب على اعتباره والآن ارتفع، فنستبعد أن الشارع يرفع الوجوب ويثبت وجوب آخر فنستثني، فتبقى فقط الأربعة. الأحكام الأربعة غير الوجوب لا مانع من ثبوتها، إلا أنه شنو تحتاج إلى دليل إثباتي، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها، الناسخ والمنسوخ لا بالمطابقية ولا تضمنية ولا التزامية يدل على واحد من الخمسة أو من الأربعة كما هو أوضح من أن يخفى، فلا بد للتعيين من دليل آخر غير الدليل الناسخ وغير المنسوخ، فالمدعي لثبوت شيء من الأحكام عليه إثبات ذلك بدليل. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، قد يدعى وجود دليل على إثبات الجواز وهو الاستصحاب، فقد يدعى أنه بعد عدم تمامية شيء من الأدلة الاجتهادية يصار إلى الأصول العملية، وفي المقام يمكن تتميم أو تقريب أصالة الاستصحاب ونثبت الجواز. بتقريب أن حال ثبوت قبل النسخ وحال ثبوت الوجوب كنا نتيقن بثبوت الجواز، يعني قبل النسخ إذا قلنا بوجود الجواز بالمعنى الأعام بل نتيقن من وجود الجواز بالمعنى الأعام فلا مجازفة في تلك الدعوة، بل هي دعوة حق. فقبل النسخ عندنا يقين بثبوت الجواز، بعد النسخ نشك ببقاء الجواز فنستصحب بقاء الجواز المتيقن قبل النسخ إلى ما بعد النسخ. يجيب المصنف عن هذا الاستدلال بأن هذا الاستصحاب استصحاب من القسم الثالث، استصحاب الكلي من القسم الثالث، ولا حجية لهذا الاستصحاب. بيان ذلك سيأتي في مبحث الاستصحاب، أن من ضمن مطالبه يقسمون الاستصحاب إلى قسمين رئيسيين، استصحاب الفرد واستصحاب الكلي. استصحاب الكلي على أقسام ثلاث. القسم الأول استصحاب الكلي نتيجة اليقين بثبوت فرد ثم نشك بارتفاع ذلك الفرد، كما لو علمت بوجود زيد في المسجد ثم شككت بخروجه على فرض أن عندي على فرض علمي بعدم وجود أي شخص آخر في المسجد، هو فقط زيد، علمت بوجود زيد في المسجد فقط من دون أي فرد آخر، ثم شككت بخروجه، فمدار اليقين والشك على إنسانية نفس زيد لا فرد آخر. في مثل هذه الحالة يمكن أن أستصحب بقاء زيد وهو استصحاب الفرد، ويمكن أن أستصحب بقاء كلي الإنسانية، كلاهما يجري وقد اتفقت الكلمة على حجية الاستصحاب في هذا في هذه الصورة، سواء كان استصحاب الفرد أو استصحاب الكلي. هو بس قد تسأل إنه شنو يعني ليش ترديد؟ ليش ما نقول استصحاب زيد؟ نقول حسب الحاجة للمستصحب. تارة نحتاج استصحاب الفرد فنستصحب الفرد، وأخرى نحتاج استصحاب الكلي فنستصحب الكلي. وهذا للفرار من الأصل المثبت، إذ قد يكون الحكم يترتب على الإنسانية، فاستصحاب زيد الفرد لإثبات الإنسانية هذا أصل مثبت، لأنه الانتقال من الفرد إلى الكلي ومن الكلي إلى الفرد انتقال عقلي، وهكذا بالعكس. المهم هذا القسم الأول. القسم الثاني والمعبر عنه الفرد الطويل والقصير، كما لو علمت بحدوث أحد الفردين أحدهما فيه قابلية البقاء لمدة أطول والآخر لمدة أقصر، ثم علمت بارتفاع الفرد القصير، وأما الفرد الطويل فمشكوك البقاء، فمن حيث الأفراد الفرد القصير مشكوك الحدوث معلوم الارتفاع، والفرد الطويل مشكوك الحدوث متيقن البقاء على فرض حدوثه. فإذا لا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد لعدم يتوفر أركان الاستصحاب. نعم يمكن جريان الاستصحاب في الكل لأني متيقن من حدوث أحد الفردين فأتيقن بكلي ذلك ذينك الفردين، وأشك بارتفاع ذلك الكلي. ومثاله المشهور من خرج منه بلى المردد بين البول والمني ثم توضأ، فإن كان ما خرج منه بول فقد ارتفع بالوضوء، فهذا الفرد مشكوك الحدوث مقطوع الارتفاع، فلا يجري الاستصحاب لحاضه لليقين بارتفاعه. ولو كان الخارج منيا فهو باق بعد الوضوء، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، وأيضا لا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد الطويل يعني بلحاظ الحدث الأكبر لعدم اليقين بحدوثه. ولكن من خلال النظر لكلي الحدث فإن خروج البلل المردد بين البول والمني نقطع بحصول الحدث، أعم من كونه الحدث الأكبر أم الأصغر. ثم نشك بارتفاع ذلك الكلي، لأنه إن كان حدثا أصغر فقد ارتفع بالوضوء، وإن كان الأكبر فهو باق، فتوفرت أركان الاستصحاب: يقين سابق وشك لاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة إلى آخره من بقية الشرائط، فيجري الاستصحاب. هذا القسم الثاني، وإن وقع فيه دغدغة من قبل بعض المحققين، إلا أن الأعم الأغلب من الأعلام ذهبوا إلى حجية الاستصحاب من القسم الثاني، الكلي من القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهو أن نعلم بوجود فرد بحدوث فرد ونعلم بارتفاعه، ونشك بحدوث فرد آخر مقارن للفرد الأول أو حال ارتفاع الفرد الأول، ونشك بارتفاعه أيضا، كما لو علمت بوجود زيد في المسجد ثم علمت بخروجه وشككت بدخول عمرو حال بقاء زيد أو حال وجود زيد في المسجد أو حال خروجه، لا أعلم بدخول عمرو وإنما أشك بدخوله. في مثل هذه الحالة القسم يسمى بالاستصحاب الكلي من القسم الثالث، وذهب الأغلب بل المشهور إلى عدم حجيته. المصنف يقول الاستصحاب المدعى في المقام هو من الاستصحاب الكلي في القسم الثالث. بيانه شلون خلينا نطبقه في المقام؟ الأمر يتردد بين الجواز الثابت في ضمن الوجوب وبين الجواز الحادث من دليل الناسخ أو المنسوخ. فعندي علم حال وجود الوجوب قبل النسخ، عندي علم بوجود الجواز الذي هو ضمن الوجوب، ثم بنسخ الوجوب صار عندي علم بارتفاع ذلك الفرد الخاص من الجواز، وهو فرد الجواز في ضمن الوجوب، ثم بعد النسخ شككت بحدوث فرد آخر للجواز مقارن لارتفاع الوجوب مقارن للنسخ، إذ نفس المدعى أن نفس دليل الناسخ أو المنسوخ حال النسخ يثبت الجواز، فنقول بأن الجواز المعلوم الثبوت في ضمن الوجوب معلوم الارتفاع بالنسخ، والجواز الآخر مع مشكوك الحدوث حين النسخ مشكوك البقاء. فإذا صار من قبيل علمي بوجود زيد وخروجه وشكي بدخول عمرو حال خروج زيد، فهو من الاستصحاب القسم الثالث، استصحاب الكل القسم الثالث، وهو ليس بحجة. ثم يضيف المصنف ويقول إن قلت أن استصحاب الكلي من القسم الثالث ذكروا له استثناء بحيث يجري فيه الاستصحاب، وذلك فيما لو كان الفرد الأول المعلوم الحدوث والارتفاع ليس مغايرا بحسب فهم العرف للفرد الثاني، بأن يكون الفرد الأول المعلوم الحدوث معلوم الارتفاع والفرد الثاني المشكوك الحدوث والارتفاع ليسا فردين متباينين متغايرين بحسب فهم العرف، وإنما العرف يراهما فردا واحدا يختلفان بالشدة والضعف أو باختلاف المراتب. والمثال المشهور الذي يذكر لذلك كما في السواد القاتم، السواد بالمرتبة القوية المعلوم وجوده على الجدار، ثم بسبب شروق الشمس عليه مثلا أو سقوط شيء مما يمنع بقاء السواد، يحصل عندي علم بارتفاع المرتبة الشديدة من السواد، نفس السواد بمرتبة السواد القاتم ذو المرتبة الشديدة، هذا عندي علم بارتفاعه، يعني السواد بمرتبته الشديدة عندي علم بوجوده وعلم بارتفاعه وبارتفاع المرتبة العالية من السواد، أشك ببقاء أو بحدوث المرتبة الدانية من السواد، المرتبة الضعيفة من السواد. فبنظر العرف أن هذا الفرد الضعيف من السواد ليس فردا آخر يحدث بشيء جديد، وإنما نفس ارتفاع المرتبة الشديدة يلزمه حدوث المرتبة الضعيفة، والسواد الشديد مع السواد الضعيف هو فرد واحد بنظر العرف، وجود واحد، فحينئذ يمكن استصحاب بقاء السواد. فقد يدعى أن ما نحن فيه من هذا القبيل، يجيب المصنف بأنه لا يمكن الالتزام بذلك، لأن ما نحن فيه من الأحكام من الوجوب والاستحباب أو الوجوب والجواز بالمعنى الأعم أو الأخاص، بنظر العرف أحكام متباينة مختلفة متغايرة، وليست من قبيل الفرد الواحد المختلف بالمرتبة. قال: ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر. وقد حققنا في محله أنه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، يعني استصحاب القسم الثالث لا يجري إلا إذا كان من قبيل اختلاف المراتب، بحيث عد عرفان لو كان، يعني إذا كانت له حالة سابقة متيقنة أنه باق، أن الحالة السابقة باقية، لا أنه أمر حادث غيره غير السابق. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات غير الوجوب والاستحباب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا، إلا أنهما متباينان عرفا، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب، لأنه في تشخيص موضوع الاستصحاب يصار إلى نظر العرف وليس إلى الدقة العقلية. هذا ما يمكن بيانه في هذا الفصل. الفصل الآخر في الواجب التخييري يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. مما ورد عنهم صلوات الله عليهم شجاعة الرجل على قدر همته، شجاعة الرجل على قدر همته. وأيضا ورد عنهم عليهم السلام من رقى درجات الهمم عظمته الأمم، من رقى درجات الهمم، يعني من ارتفع أو تسلق أو تمسك درجات الهمم عظمته الأمم. نحن في هذه الأيام نعيش حالة مضطربة من النزاعات السياسية والاقتصادية، وأمثالنا الذي للأسف ليس لنا شيء من التأثير في ضمن هذه الدوائر إلا تنظيم أحوالنا، فكلما شددنا الهمم لإعادة الدرس الحضوري نجد الشيطان بجنوده يعارض ويمانع ويعرقل ذلك، بل أن كثير من الأساتذة وفقهم الله جميعا أعادوا بعض الدروس، ولكن تعلمون ما حصل. فقد يختلج في النفس أن هناك تخطيط، هواجس، لا أتهم بشيء أكثر من هواجس عندي، أن هناك تخطيط لتدمير وتعويق الدراسة، إذا مو العالمية فالمحلية، سواء كانت الأكاديمية أم غير الأكاديمية. والذي يؤسف له ليس عمل المعرقلين، هذا شأنهم، شأن الله تعالى أن يحاسب الشيطان أنك لما فعلت كذا ولما أغويت ولما ولما. أما نحن فليس شأننا محاسبة الشيطان، هذا شأن الشيطان، إنما من شأننا محاسبة أنفسنا على إعانة الشيطان على أنفسنا. نحاسب أنفسنا على إعانة المعرقلين للدراسة، إعانتهم على أنفسنا. أعلم بعض العوائل من حين بدأ التعطيل أو ما حول إلى الدراسة الإلكترونية أو حتى لو المدمجة، وضعوا برامج خاصة لأولادهم وبدأوا العمل في بيوتهم وكأنما مدرسة، الكبار يدرسون الأصغر والأصغر يدرس الأصغر وإلى آخره، وكأنما نعم لا يكون بنفس المرتبة الحضورية والاجتماعية والترفيهية بالنسبة للأطفال كما في المدارس، ولكن على أقل تقدير أدركوا المسألة من البداية وبدأوا يعوضون ما خطط لتضييعه. وهكذا نعلم بعض طلبة فضلاء الحوزة من حين بدأ التعطيل أو الدراسة الإلكترونية وضعوا مناهج بديلة وبدأوا بالعمل، هذا هو الصحيح. وإلا لو بقينا نحن وهذه العراقيل تارة نوكلها إلى ضعف الإنترنت، تارة عدم الإنترنت، مرة عدم الكهرباء، مرة مشاغل، والكلام طبعا لنفسي قبل أن يكون لغيري، مرة مشاغل، مرض الفلان، موت جيران، أحد الأرحام، كلها أمور واقعية ومقبولة وتؤثر بلا أشكال، لكن ينبغي أن يكون شنو؟ أن تكون الهمة، شجاعة الرجل على قدر همته. قد أكو همة تأتي أو يكون شجاعا أو شجاعا. من رقى درجات الهمام عظمته الأمم، والأمم مو بالضرورة أمم يعني إلا آلاف ومئات، بعض الأشخاص هو في نفسه أمة. وإذا كان إبراهيم عليه السلام أمة، فلا ريب ولا إشكال أن صاحب العصر والزمان أمة. فنحن نريد أن يعظمنا صاحب الزمان بأن نعمل على قدر همم عالية نرقى درجات الهمم، ألا تقصر هممنا عن حضور الدروس، عن المباحثات، عن التقرير، عن إلى آخره. ومما تجدر الإشارة إليه، مما تجدر الإشارة إليه في هذا الزمان، أن طبيعة الدراسة اختلفت عن قبل 100 سنة مثلا، 200 سنة. قبل 100 سنة كان البحث عن الأستاذ هذا مطلب وقت، يعني بعد ما نقدر نتجاوز أكثر من هذا، وهذا موضوع مهم إن شاء الله نتناوله بمناسبة أخرى. ما نريد بيانه اليوم أو نشير إليه ونذكر أنفسنا به هو أن لا تقصر الهمم بسبب هذه العراقيل، وأن لا نعين الآخرين على أنفسنا، بل لا بد من وضع الخطط والبرامج لتعويض ما يفوت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.